الحق ينادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعاود معكم اللقاء ونتواصل مع برنامج الدين القيم. ونحن مع هذا الدين، دين الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، نحن نتكلم من خلال هذا الدين وفي هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نبين أن هذا الإسلام من خلال أركانه الخمس الأساسية، ونحن بينا أنها خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثانيها هي الصلاة وهي عماد الدين، وثالثها الزكاة وهي عماد البدن وعماد الدين أيضا، وقد ارتبطت الزكاة بالصلاة ولا تفترق عنه في 30 موضعا من القرآن الكريم، للدلالة على التلازم بين إقامة الدين من الناحية الروحية التي تربط الإنسان بخالقه وهو الله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم والليلة، وهي 50 في الثواب والصلاة لأنها فرضت في الأصل 50، ثم من فضل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة الإسلامية في المعراج، في الإسراء والمعراج، عندما فرضت مباشرة من الله سبحانه وتعالى مع نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بلا مشافهة، مباشرة بين الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيبه وصفيه خاتم الأنبياء والمرسلين، فرضها عليه في السماء وليست في الأرض. ومن هنا عندما يكون الإنسان في صلاته إنما يكون متصلا بربه في السماوات العلى، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وساجد. فأصبحت الزكاة والصلاة ترتبط كل منهما، لا يمكن الفصل بينهما، لأن الصلاة تقيم الروح التي هي في داخل البدن وتصلها بالله سبحانه وتعالى، والزكاة تقوم هذا البدن لأن الروح لا تكون إلا في البدن، وقوام هذا البدن هو الزكاة التي هي تحقق له الجانب المادي من الطعام والشراب والكساء والدواء. ثم يأتي الصوم، هذا الصوم الركن الرابع من أركان الإسلام، من أجل تقويم هذا البدن وصفائه، وأن يتخلص من كل الشوائب التي تكون سببا في عدم التوازن والتواصل بين الروح وبين البدن، بحيث يتواصلان ويتوازنان، بحيث لا يطغى أحدهم على الآخر، لا تطغى الروح على الجسد ولا يطغى الجسد على الروح، وهذا التوازن والتواصل إنما يكون بطريقة وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط. وهذا ما جاء من خلال الأركان، أركان الإسلام التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، من خلال الصلاة والزكاة تتواصل الروح مع البدن، ومن هنا يتحقق الرقابة الذاتية والداخلية مع هذا الإنسان من داخله، حتى يحقق هذه الوسطية من خلال هذا الصوم الذي يعني هو لله سبحانه وتعالى. لأن الصوم هو فيه من الصفات التي تليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل أفعال البشر، عن الطعام، عن الشراب، عن الشهوات، عن كل ما يتعلق بهذه الحياة. فالإنسان في صومه إنما يتشبه من خلال هذا الامتناع عن كل ما يقيم للإنسان أوده، ومن كل زينة الحياة الدنيا، ومن كل الرغبة فيها، وفي هذه الحالة يتشبه بالملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في هذه وفي هذه الصفات وفي هذا الصبر ما يمكن أن يحقق هذا التواصل والتكامل بين الروح وبين الجسد، وصفاء هذا الجسد من خلال ما يشوبه من بعض المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على التواصل بين الروح وبين المادة. ولهذا كانت هذه الأركان الأساسية وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وجدنا أنها فرضت، وكذلك الحج فرضت في جميع الشرائع السماوية. ويأتي القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن هنا فإن فرضية الصيام عندما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى، يخاطبنا نحن الأمة الإسلامية آخر الأمم التي نزل عليها الوحي من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يخاطبنا ويأمرنا بأن نؤدي هذه العبادة، وهي الركن الثالث، الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو الصيام، على أساس أن هذا ضروري لوجود الإنسان في الحياة وتواصله مع روحه واتصاله بخالقه سبحانه وتعالى، وتحقيق أيضا الأمن والسلام والتكافل الاجتماعي بين الإنسان وأخيه الإنسان. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض عليكم هذا الصيام كما فرض على الذين من قبلكم أياما معدودات. أياما معدودات، هذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان الذي جاء النص بشأنه في الآيات التي بعده في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهنا في مجال هذه الأيام المعدودات، هناك في مجال التفسير من يقول بأن شهر رمضان بذاته وبأيامه هو الذي فرض على الأمم السابقة والتي فرض عليها هذا الصيام، والرأي الآخر يقول أن هذه الأيام المعدودات ليست هي بذاتها شهر رمضان هذا، وإنما شهر رمضان بذاته إنما هو منحة وفضل من الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن فرضية الصيام الواجب الذي أمر الله بأيام معدودات فرضه الله سبحانه وتعالى مع كل أمة من الأمم ما يتناسب معها حسب الزمان وحسب المكان. وهذا يعني ما يهمنا في هذا الأمر، هو أن الصيام هو ركن من أركان الإسلام بعمومه وبخصوصه، وأنه لا غنى عنه في أي شريعة من الشرائع السماوية لتحقيق التواصل بين ذات الإنسان وبدنه وبين روحه، وبين تحقيق السلام والأمن الاجتماعي وتحقيق التواصل الذاتي وغيره مع كل بني الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. وسوف يعني نرى ونلاحظ أن هذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان إنما فضله عظيم على الأمة الإسلامية، بل وعلى العالم أجمع، من خلال هذا القرآن الكريم الذي كان بدء نزوله في شهر رمضان المبارك، ومن خلال هذا القرآن إنما كان ذلك دستورا للحياة في كل ما يتعلق بأمورها الدينية والدنيوية وفيما يحقق الأمن والسلام الاجتماعي لكل البشر. جاء برسالة عالمية، جاء القرآن كتشريع كامل فيه ما يبين للناس أمور دينهم وأمور دنياهم، وفيه أيضا من قصص الأنبياء السابقين، وفيه أيضا ما يتعلق بالنظر في هذا الكون للوصول إلى الإيمان الحقيقي وإلى معرفة الله سبحانه وتعالى. وأيضا في هذا القرآن الكريم ما يمكن أن يكون دستورا كاملا لكل شؤون الحياة في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب المالي والجانب الاجتماعي وحالة السلم وحالة الحرب، فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل ما يحتاجه البشر في أمور حياتهم المادية والدينية والدنيوية في الدنيا أو في الآخرة كله أتى به القرآن الكريم، لكن منه ما هو في عمومه يعني ما يحتاج إلى تفصيل جاءت به سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ومنه ما يتعلق ببيان التفصيل الذي بيانه الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالمواريث وفي الحدود والحقوق والواجبات التي لا يختلف فيها زمان عن زمان، ومن هنا كانت تسمى حدود الله سبحانه وتعالى، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن هنا فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مبينة وموضحة لكل ما يحتاج إلى بيان وتوضيح في هذا الكتاب الكريم وهو القرآن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. ولذلك سوف نلاحظ أن الذين يحاولون إنكار ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بتشريع الإسلام من خلال تفسير هذه النصوص التي اعتمدت على هذه الأصول من خلال القرآن والسنة وما أصبح مجمعا عليها في كل ما يتعلق بهذا التفسير، الذين ينكرون ذلك ويقولون أن هذا يتعلق بعصر تاريخي يعني بتاريخ معين ونحن لسنا في حاجة إليه، وهذا قول ما نطلق على العلمانية المادية التي لا تؤمن بما جاءت به الشريعة السامية، هؤلاء للأسف يعني نقول لهم أنهم قد ضلوا الطريق في فهم نصوص الشرائع السامية وبخاصة شريعة الإسلام التي نزلت على يد محمد صلى الله عليه وسلم والتي جاءت صالحة لكل زمان ولكل مكان. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين القيم إسلام يرضاه الله لنا دينا، شرع لله وأحكام وسراج السنة يهدينا، قيم وفروض ونظام
والحور العين.